السلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الإعلام الوطني مركز إشعاع للثقافة والفكر والتنمية في البلاد. طهران تؤكد أن دول المنطقة قادرة على توفير أمنها دون تدخل أجنبي. حرس الثورة الإسلامية يتوعد بالرد على أي خطوة شريرة من قبل أمريكا ضد الجمهورية الإسلامية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني الأهمية الكبيرة التي يلعبها الإعلام كمنصة للتعبير عن الرأي وما يمثله كجسر لنقل آراء الشعب إلى المسؤولين. وقال السيد إبراهيم رئيسي خلال جولة تفقدية له عشية يوم الصحفي بمختلف أقسام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إن الصحفيين يلعبون دورا مهما في بلورة مطالب الشعب لرجال الدولة، وبالمقابل عكس آراء المسؤولين للشعب. وأضاف أن الإعلام الوطني يلعب دورا مهما في خلق الرأي العام، إضافة إلى مهمته كمركز إشعاع للثقافة والفكر والتنمية في البلاد فضلا عن ذوده عن القيم الإسلامية. وعبر عن انفتاح الحكومة على ما يردها من انتقادات واهتمامها بآراء المحللين، مشيدا بالإعلام الوطني الذي شهد نظرة تحولية واعدة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران وفي إطار تعاونها مع الدول المطلة على الخليج الفارسي قادرة على توفير أمن المنطقة دون تدخل أجنبي. وقال ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي أن وجود أمريكا لم يوفر الأمن أبدا، بل إنها تهدف إلى تأمين مصالحها الجشعة والتي تقتضي تأجيج الوضع الأمني مشددا على عدم الحاجة لوجود القوات الأجنبية. وبشأن ادعاء السعودية حول حقل غاز أرش، قال كنعاني: نعتبر الموضوع مسألة قانونية وفنية، وأعلن استعدادنا للحديث مع الجانب الكويتي في إطار الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني. أعلن بيان لقيادة القوات البحرية الأمريكية اليوم أن 3000 بحار وجندي أمريكي وصلوا المنطقة ضمن خطة أعلنت عنها وزارة الدفاع في السابق. وبحسب البيان فقد دخلت سفينة هجومية برمائية أمريكية وسفينة إنزال البحر الأحمر بعد عبورها البحر المتوسط عبر قناة السويس. وتزامنا مع التحرك الأمريكي هذا، حذر المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية من أن الجمهورية الإسلامية سترد على أي حماقة قد ترتكبها أمريكا ضدها. وقال العميد رمضان شريف إن إيران بلغت من القوة ما يجعلها قادرة على الرد بالمثل على أي خطوة شريرة من قبل الأمريكيين. وحول انطلاق السفينة الهجومية البرمائية الأمريكية إلى الخليج الفارسي في مهمة تجهر الإدارة الأمريكية بأنها تخدم مصالحها وسياساتها القائمة على التوتر والصراعات في العالم، نستمع إلى التقرير التالي.
قبل 3 أيام انطلقت السفينة الهجومية البرمائية الأمريكية USS باتان إلى الخليج الفارسي في مهمة تجاهر الإدارة الأمريكية بأنها تخدم مصالحها وسياستها القائمة على التوتر والصراعات في العالم. الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين أعلن وصول 3000 عنصر من البحرية إلى المنطقة في إطار مهمة قال إنها تتمثل بأمن الملاحة ومنع إيران من احتجاز السفن وناقلات النفط بحسب زعمه. وصول جنود البحرية الأمريكية إلى المنطقة يترافق مع وصول USS باتان وسفينة الإنزال USS كارتر هول إلى البحر الأحمر بعد عبورهما قناة السويس. في ظل هذا التحشيد بحرا لم يعد الأمر يحتاج لأي تفسير أو توضيح بشأن النوايا الأمريكية في المنطقة، والتي تقوم على إدامة التوترات وانعدام الأمن خدمة لمصالح واشنطن المبنية على استعداء إيران والتحريض ضدها، وهو ما أكدته طهران عبر المتحدث باسم وزارة خارجيتها ناصر كنعاني الذي أكد أن الخطوة الأمريكية تساهم في انعدام الأمن بالمنطقة.
لقد أكدنا دائما أن تواجد القوات الأجنبية في المنطقة لا يخدمها، وأن التواجد فيها تحت شعار الأمن هو شعار كاذب، والهدف من التواجد الأجنبي هو تأمين مصالح هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة. تأمين المصالح الأمريكية يقتضي إثارة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
حرس الثورة الإسلامية أكد جهوزية طهران للرد على أي تحركات أمريكية تصعيدية في منطقة الخليج الفارسي، مضيفا أن أي عمل تقوم به واشنطن لاحتجاز السفن الإيرانية سيقابل بالمثل، خاصة وأن إيران تمتلك القدرة العسكرية والقرار المطلوب للرد في أي مكان وبأي شكل. حرس الثورة شدد على أن دول المنطقة هي المنوطة بحفظ أمنها وضمان الاستقرار فيها. هذا الموقف نابع من اقتناع إيراني بأن تحركات واشنطن في المنطقة تمتد إلى ملفات أخرى تستهدف أولا وآخرا طهران، وتعمل على تحشيد الدول في المنطقة ضدها، إضافة إلى إقحام الكيان الإسرائيلي في هذه اللعبة القديمة الجديدة، ما يستدعي جهوزية إيرانية في البحر وفي البر والجو أيضا.
حذرت مجلة Responsible Statecraft الأمريكية من تصعيد عسكري تؤججه أمريكا من خلال إرسالها قوات مسلحة على متن السفن التجارية في الخليج الفارسي. وذكرت المجلة بأن آخر مرة وضعت فيها واشنطن قوة مسلحة على متن سفن تجارية كانت خلال الحرب العالمية الثانية، متسائلة عن إدراك الرئيس الأمريكي جو بايدن للورطة التي أوقع نفسه فيها. وضحت المجلة أن خسائر أمريكا دفعتها إلى تغيير خطتها وجعل قوتها العسكرية ترافق الناقلات، واستشهدت بمرافقة البحرية الأمريكية لناقلات النفط الكويتية في ثمانينيات القرن الماضي. دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى مؤازرة جهود بلاده لمكافحة غسيل الأموال واسترداد المطلوبين. وأشار محمد شاه السوداني خلال لقائه اليوم برئيس وأعضاء فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أهمية تعاون الجهات الدولية والدول الصديقة مع العراق في مكافحة غسيل الأموال واسترداد المطلوبين. وأضاف أن العراق قد قاتل الإرهاب نيابة عن العالم، واليوم يواجه التحدي المتمثل بخلايا الإرهاب النائمة والفكر المتطرف، لذلك فإن حرمان هذه المنظومات من كل مصادر التمويل يتطلب تعاونا من الجميع. طالبت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة العدوان الجوي الصهيوني الإرهابي على محيط دمشق فجر اليوم. ولفت بيان للخارجية السورية إلى أن العدوان الذي تسبب باستشهاد 4 عسكريين سوريين وإصابة 4 آخرين داعيا إلى التحرك الفوري لإلزام كيان الاحتلال بالكف عن اعتداءاته ووضع حد لجرائمه. وأضاف البيان أن إمهان سلطات الاحتلال في سياساتها العدوانية والإرهابية يثبت من جديد أنها أداة لنشر الفوضى في المنطقة والسبب الرئيسي لعدم الأمن والاستقرار فيها. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم والحكومة تطرح خارطة طريق لإنهاء القتال. الانقلابيون في النيجر يعلنون إغلاق المجال الجوي للبلاد في مواجهة التهديدات بالتدخل. وقوع عدد من الإصابات جراء انفجار عنيف هز ميناء درنجة التركي على بحر مرمرة. أهلا بكم من جديد. تستمر الاشتباكات في الخرطوم وأمدرمان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فقد قصفت مقاتلات الجيش نقاط انتشار قوات الدعم بمناطق بالريف الشرقي للعاصمة، فيما دكت قذائف المدفعية مواقع الدعم بأمدرمان. من جهتها قالت قوات الدعم أنها لا تزال تسيطر على مقر القيادة العامة للجيش والمطار الجنوبي للخرطوم، مشيرة إلى أنها تسيطر على ما يزيد عن 90% من العاصمة. سياسيا اقترحت الحكومة السودانية خريطة طريق لإنهاء الحرب. وقال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي إن الخريطة تبدأ بالفصل بين القوات المتقاتلة، على أن يتبع ذلك عملية سياسية ترتكز على تأسيس الدولة وليس اقتسام السلطة. أعلن المجلس العسكري في النيجر عن إغلاق المجال الجوي للبلاد في مواجهة التهديد بالتدخل. وأوضح المجلس في بيان أن قرار الإغلاق يأتي في مواجهة التهديدات التي بدأت تتضح معالمها انطلاقا من البلدان المجاورة. وفيما كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس قد منحت الانقلابيين مهلة أسبوع لإعادة رئيس المخلوم محمد بازوم إلى السلطة، أكد قائد عسكري في المجموعة أن قوة إكواس يلزمها الوقت للتحضير لدخولها إلى النيجر. حول آخر المستجدات والتطورات في الشأن النيجيري نتوقف عند التقرير التالي.
انقسام إفريقي حول التدخل العسكري في النيجر بعد انتهاء المهلة التي حددتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس لقادة الانقلاب في النيجر لتسليم السلطة أو مواجهة احتمال استخدام القوة. لكن المشهد لا يزال ضبابيا وسط دعوات غربية لتمديد المهلة وغياب أي مؤشر لتدخل عسكري حتى الآن، إلا أن المجلس العسكري في النيجر وفي خطوة احترازية أغلق المجال الجوي حتى إشعار آخر تحسبا لأي تدخل عسكري، وقال إنه ينشر قواته استعدادا لمواجهة أي تدخل. في المواقف الدولية اعتبرت برلين أن كل يوم لا تستطيع فيه طائرات البلاد التحليق في المجال الجوي للنيجر يمثل انتكاسة للقوات المسلحة. هذا الإجراء يعقد سحب القوات الألمانية من الجارة مالي، كما أنه يمثل ضربة قوية لشركات الطيران. فقرار العسكريين في النيجر يوسع بشكل كبير المناطق التي لا تستطيع الرحلات التجارية بين أوروبا وجنوب أفريقيا التحليق فوقها، بالتزامن مع منع الطائرات الأوروبية من المرور فوق ليبيا والسودان، وهو ما سيثقل كاهل شركات الطيران التي ستجبر على اتباع طرق بديلة تضيف عليها في بعض الرحلات 1000 كيلومتر. وبدأت آثار الانتكاسة الاقتصادية مع حدوث اضطرابات وتعليق رحلات في أنحاء قارة أفريقيا. وبالعودة إلى أصل الأزمة، لم يتضح ما الذي ستفعله إكواس بعد انقضاء الموعد النهائي، لا سيما أن المنطقة منقسمة بشأن مسار العمل. وقالت مجموعة إكواس إن التكتل الإقليمي سيعقد قمة في العاصمة النيجرية أبوجا يوم الخميس لمناقشة انقلاب النيجر. وعلى الرغم من أن قادة جيوش هذه الدول وضعوا الأسبوع الماضي إطار تدخل عسكري محتمل، أكد مصدر في المنظمة أن خطوة كهذه لن تحصل على الفور. وفيما تستمر أجواء الترقب في انتظار الخطوة التالية، يمكن القول أن مصداقية إكواس أصبحت على المحك، لأنها اتخذت موقفا متشددا حيال الانقلاب، وأكدت أنها لن تتسامح مع أي انقلابات عسكرية أخرى.
أعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو تضامنهما مع النيجر في ظل تلويح دول أفريقية بتدخل عسكري فيها. أعلن ذلك أحد أركان المجلس العسكري المالي الكولونيل عبدالله مايغا، وقال إن البلدين بصدد إرسال وفد إلى نيامي، مشددا على أن الهدف هو إظهار التضامن مع شعب النيجر الشقيق. من جهتها توقعت وزارة الخارجية في النيجر وصول الوفد في وقت لاحق من اليوم، وكان البلدان قد نددا بإعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس بالتدخل العسكري في النيجر لإعادة النظام السابق إلى الحكم. هذا انفجار ضخم ميناء درنجا التجاري التركي على بحر مرمرة بولاية كوجالي شرق إسطنبول. ووصف رئيس بلدية درنجا زكي أيغون الحدث بالخطير، مؤكدا إصابة عدد من الأشخاص. وأفادت وسائل إعلام تركيا أن الانفجار وقع في صومعة مجلس الحبوب التركي بالقرب من ميناء درنجا في ولاية كوجالي، فيما أشارت التقارير الأولية إلى أن سبب الانفجار قد يكون ناجما عن تسرب لمواد كيميائية أو وقود في المنطقة. اعتبرت العديد من الأوساط في العاصمة اليمنية صنعاء إقدام شركتي يوتيوب وفيسبوك على حذف العشرات من القنوات والمنصات الإعلامية اليمنية بمثابة قرار تعسفي وتعدي صارخ على الإعلام. وقد قبلت الخطوة باستنكار واسع، وأدانت وزارة الإعلام والثقافة ما وصفتها بمحاولة حجب الحقيقة، فيما اعتبر الاتحاد للإعلاميين اليمنيين الإجراءات قمعا وتصعيدا خطيرا. للمزيد حول خطوة يوتيوب وفيسبوك بحظر وحذف العشرات من القنوات والمنصات الإعلامية اليمنية نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بمثابة قرار تعسفي وتعد صارخ على الإعلام، اعتبرت العديد من الأوساط في صنعاء إقدام شركتي يوتيوب وفيسبوك على حذف العشرات من القنوات والمنصات الإعلامية اليمنية. إذ قبلت الخطوة باستنكار واسع، وأدانت وزارتا الإعلام والثقافة ما وصفته بمحاولة لحجب الحقيقة، ورأى اتحاد الإعلاميين اليمنيين في الإجراءات قمعا وتصعيدا خطيرا.
هي خطوة عدائية تجاه القنوات اليمنية، ولربما هي جاءت نتيجة صفقات مع تحالف العدوان، وفي نفس الوقت هي تهدف إلى إسكات الصوت اليمني وإلى حذف وإزالة المحتوى اليمني أيضا من هذه المنصة وإخفاء جرائم تحالف العدوان.
اتحادات وهيئات إعلامية وثقافية وصفت حظر المنصات الإعلامية اليمنية بأنها خطوة إرهاب فكري ومصادرة للحريات وتكميم للأفواه، وكذا استمرار للسياسات الغربية بهدف إسكات الصوت اليمني وإزالة المحتوى الذي يوثق جرائم الحرب على البلد.
أمريكا والغرب وأوروبا وكلهم يتاجروا باسم حرية الرأي والتعبير، فإذا هم يكشفون أنفسهم ويفضحون أنفسهم أمام القليل من قنوات لناشطين ولا إعلام يمني يثبت أنه مؤثر وقوي وحاضر وفاعل.
وبرأي قوى يمنية فإن اللجوء لمثل هذه الممارسات دليل على العجز في المواجهة الميدانية والإعلامية، خاصة وأن تحالف الحرب على اليمن منذ أيامه الأولى وضع وسائل الإعلام المقاومة له في قائمة استهدافاته من خلال قصف وتدمير المنشآت الإعلامية وكوادرها، إضافة إلى الحجب المتكرر للقنوات والمواقع والحسابات. وبنظر الجهات المعنية هنا فإن موجة الاستهداف الأخيرة للمنصات الإعلامية هي مواصلة لحرب مستمرة طالت الإعلام اليمني منذ سنوات ولا تزال، وهذا ما يتطلب موقفا موحدا ضد هذه السياسات الإلغائية والتصدي لها.
في محافظة صعدة يدفع الأبرياء ثمنا باهظا لغارات تحالف العدوان السامة والحاقدة التي لا زالت أثارها الكارثية تظهر يوما بعد آخر، وتتزايد حالات الإصابة بالسرطان بشكل مخيف في هذه المحافظة التي كانت شبه خلية بحسب المعنيين من هذا الداء الخبيث قبل إعلان تحالف العدوان الحرب على اليمن. المعنيون في وحدة الأورام أشاروا إلى أن أغلب الحالات تأتي من المديريات الأكثر استهدافا، مؤكدين أهمية التحري والتحقيق لمعرفة أسباب هذه المشكلة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في محافظة الصعدة يدفع الأبرياء ثمنا باهظا لغارات تحالف العدوان السامة والحاقدة التي لا زالت أثارها الكارثية تظهر يوما بعد آخر.
هذا والدي أصيب مرض ورم في المعدة وله 8 شهور كلها من العدوان، ولا ما نعرف المرض هذا ولا قد انتشر عندنا غير من العدوان، كلها العدوان.
وتمركزت يعني الحالات في مديرية حيدان وساقين ومسحر، المناطق التي حدث فيها ضرب طيرا، ويعني حتى أثر على يعني الحالة النفسية للمرضى، يعني حالة يعني مرض جسدي ونفسي في نفس الوقت.
حالات الإصابة بالسرطان تتزايد بشكل مخيف في هذه المحافظة التي كانت شبه خالية بحسب المعنيين من هذا الداء الخبيث قبل إعلان تحالف العدوان الحرب على اليمن.
بالنسبة لحالة السرطان وازديادها في الفترة الأخيرة، السبب الرئيسي هو العدوان، حيث أدى بسبب بطريقة مباشرة وغير مباشرة إلى زيادة الحالات، سواء عن طريق أول شيء بالضرب الأسلحة المحرمة والقنابل أو بتأثيراته الاقتصادية.
المعنيون في وحدة الأورام أشاروا إلى أن أغلب الحالات تأتي من المديريات الأكثر استهدافا، وأكدوا أهمية التحري والتحقيق لمعرفة أسباب هذه المشكلة.
ملاحظ أن هنالك عدد من المديريات نسبة الزيادة فيها أكثر من باقي المديريات الأخرى مثل مديرية السحار وحيدان، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة لتبيين سبب زيادة عدد هذه الحالات في المديريات.
الإحصائيات والأرقام التي توضح أعداد المصابين في محافظة صعدة يصفها المختصون بالمهولة مقارنة بفترة ما قبل العدوان.
عدد الحالات التي وصلتنا حتى يومنا هذا 613 حالة. العدد كبير ومخيف وفي تزايد ملحوظ بما يعادل كل يومين حالة واحدة جديدة. الحالات مترددة، بالإمكان أن نذكر لكم الإجمالي والمحافظات التي يتواجد فيها بكثرة. إجمالي عدد الحالات 613 حالة حتى منتصف شهر 7، هذا الحالات التي حصلت. ذكور أطفال 63 طفل، ذكور كبار 195، الإجمالي 258 ذكور. أما الإناث 50 إناث أطفال، 305 إناث كبار، الإجمالي 355 أنثى.
الآثار المترتبة على غارات تحالف العدوان التي استهدفت محافظة صعدة تتجاوز الأضرار المباشرة إلى الأضرار غير المباشرة، منها تزايد أعداد المصابين بالسرطان في هذه المحافظة.
علقت الخارجية الروسية على اجتماع جدة بشأن الأزمة الأوكرانية، معتبرة أن أي اجتماعات تستبعد روسيا ومراعاة مصالحها ليس لها أدنى قيمة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروف: نحن مقتنعون بأن تسوية شاملة ومستدامة وعادلة لا يمكن تحقيقها إلا إذا وقف نظام كييف الأعمال العدائية والهجمات الإرهابية وتوقف رعاة الغربيين عن ضخ الأسلحة له. كما أشار زخاروف إلى ما يشبه شروط موسكو للسلام قائلة: يجب تأكيد الأسس الأصلية لسيادة أوكرانيا عبر وضعها المخايد وغير المنحاز وغير النووي. للمزيد حول مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
ليلة ساخنة أخرى في أوكرانيا بفعل موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الروسية والطائرات المسيرة. كييف تقول إن القوات الروسية استهدفت الأراضي الأوكرانية خلال الساعات الماضية بمئات الصواريخ والغارات والقذائف الصاروخية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، قالت إنهم من المدنيين.
سلافا أوكرانيا.
أما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فخرج ليتغنى بأنظمة الدفاع الجوية الغربية التي أحبطت جزءا كبيرا من الهجمات الروسية خلال الأسبوع الماضي بحسب قوله.
أوكرانيا أحبطت جزءا كبيرا من الهجمات الروسية خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك إسقاط 56 صاروخا من أنواع مختلفة وتدمير 178 طائرة مسيرة هجومية.
لكن وزارة الدفاع الروسية قالت إنها نفذت ضربات ناجحة على قواعد جوية أوكرانية في منطقتي ريفني وخيمينتسكي الغربيتين ومنطقة زاباروجيا الجنوبية، لافتة إلى أنها أحبطت محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق الدفاعات الروسية على مختلف الجبهات وكبدتها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح. كذلك أشارت روسيا إلى أنها أسقطت طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى العاصمة موسكو في ثالث هجوم من نوعه خلال أسبوع، بينما قال مسؤولون من البلدين إن أوكرانيا قصفت جسرين يربطان شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي، وبتزامن مع تكثيف كل من البلدين هجماته على الآخر ومستودعات أسلحته وبنيته التحتية. واختتمت في جدة السعودية اجتماعات ضمت أكثر من 30 دولة لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، اجتماع يشبه الاجتماعات التي سبقته من حيث الشكل لجهة غياب روسيا عنه. وفي الوقت الذي أبدأ فيه البيان الختامي للاجتماعات إيجابية بشأن استمرار التشاور لبناء أرضية مشتركة للسلام، إلا أن موسكو تؤكد أنه في ظل الظروف الراهنة تبقى احتمالات إبرام اتفاق سلام مع كييف دون الصفر، والحل يجب أن يقوم على أسس أبرزها الاعتراف بالواقائع الجديدة على الأرض.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الإعلام الوطني مركز إشعاع للثقافة والفكر والتنمية في البلاد. طهران تؤكد أن دول المنطقة قادرة على توفير أمنها دون تدخل أجنبي. حرس الثورة الإسلامية يتوعد بالرد على خطوة شريرة من قبل أمريكا ضد الجمهورية الإسلامية. شكرا وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يتجدد معكم عند جولة أخرى في عالم الشعر الفارسي الكلاسيكي والمؤثرات الدينية في هذا المجال، وعلى رأسها الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة،
حيث سنخصص حلقتنا للاستعراض وتتبع هذه المؤثرات في قصائد رائد شعر الحبسيات في الأدب الفارسي مسعود سعد سلمان. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. يعود أصل الشاعر مسعود سعد سلمان إلى مدينة همدان، ويروي لنا التاريخ أن أباه سعدا خرج منها إلى الهند وورد لاهور في عهد دولة السلاطين الغزنوية، ولازم منهم السلطان إبراهيم فولاه عدة من الأعمال، واستوطن لاهور وتزوج بها واستولد كثيرا، منهم الشاعر مسعود الذي نشأ في كفالة والده وحظي من العلم والكمال بطريفه وتالده، إلى أن فوض إليه السلطان حكومة بعض الأمصار، وكان شاعرا مجيدا محبا للشعراء ولا يبخل عليهم بالصلات السخية على أدنى شعر، وكان نديما لسيف الدين محمود بن السلطان إبراهيم.
مستمعينا الأفاضل، توفي الشاعر مسعود في سنة 515 محبوسا في قلعة ناي، وكان لبث في السجن 20 سنة حفظ فيه القرآن ونظم الأشعار متأثرا بما حفظه من آي القرآن الكريم كما سنرى، وكان عارفا بثلاث لغات هي العربية والفارسية والهندية، وكان صاحب ثلاثة دواوين فيها، وديوانه الفارسي متداول في بلاد الهند وإيران، ولم يصل أحد من شعراء الهند وإيران في الطريقة إليه لا في حسن المعاني ولا في لطف الألفاظ والمباني.
مستمعينا الأفاضل، من مظاهر تأثر الشاعر مسعود سعد سلمان في حبسياته بالقرآن الكريم الاقتباس بأن يأتي بالكلمة القرآنية أو الحديث في شعره، وهو ما نراه في حبسياته على نطاق واسع، كمثل قوله بالفارسية:
كردم بدم نسيم حوارا همي سموم، كردم بأشك ریگ بیابان همه خلاب. نعم مستمعينا الكرام، حيث يصرح الشاعر هنا بأنه لشدة لوعته وحزنه حول النسيم العليل من زفراته إلى ريح السموم، وحول بدموعه حصى الصحراء إلى طين ووحل، ولا شك في أنه اقتبس لفظة السموم في هذا البيت من قوله تعالى في سورة الواقعة: في سموم وحميم.
نعم مستمعينا الأفاضل، ومن الشواهد والنماذج الأخرى لاقتباسه الألفاظ القرآنية واستعانته بها في تعبيراته الشعرية استعارته لكلمة سقر ولفظة إرم في الشطر الثاني من البيت التالي الذي هو من نوع المدح، ندعوكم للاستماع:
رزمش افروخته تر از سقر است، بزمش آراسته تر از ارم است. وأما الترجمة مستمعينا الكرام: حروبه وقتاله أشد اتقادا من سقر، ومجالس ترفه ونعمته أكثر زينة من ديار إرم.
نعم، حيث وردت كلمة سقر في قوله تبارك وتعالى: وما أدراك ما سقر، وذكر سبحانه وتعالى مدينة إرم في قوله عز من قائل في سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، خبير البرنامج عبر الهاتف الدكتور حميد تشناني الأستاذ الجامعي من مدينة أهواز، حدثنا في جواب عن سؤال طرحناها عليه حول الشاعر مسعود سعد سلمان وعن الفن الشعري الذي اشتهر فيه وهو الحبسيات، وعن مدى توظيفه للمؤثرات الدينية في هذه الأشعار الحبسية. فلنتابع معا هذا الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشاعر مسعود سعد سلمان هو خطاط وأديب، وعاش في زمان الدولة الغزنوية، يعني في بداية القرن السادس الهجري، الحادي عشر الميلادي. طبعا شعره عاش مراحل مختلفة بحياته، زمن كان في بلاط السلطان، زمن كان في السجن، زمن كان هو يكتب القصيدة بالسبك الخراساني المعروف في، لكن هو ذاتا يعني ذاتا في أشعاره تلك الروح الإسلامية الدينية، وبعض أشعاره في قالب عربي حتى ولو كانت قليلة، حتى عند أبيات تحت عنوان حدائق السحر في دقائق الشعر. هناك أيضا ثقافة هندية، وكتب أيضا ديوان هندي مفقود. بالمجموع عصارت هذه التحولات والتقلبات في حياته أعطت أشعاره طابع إيماني ديني، ولذلك هناك شمة دينية نلاحظها في أشعاره وفي كتاباته، حتى قيل أنه مقلد لبعض الشعراء اللي بهذا السبك الخراساني الديني، ويستوحي من أشعارهم ويستلهم الشاعر كمال الدين إسماعيل وظهير الدين نيشابوري.
موفور الشكر وكثير الامتنان للدكتور حميد تشناني الأستاذ الجامعي من مدينة أهواز الإيرانية. نحييكم إذن أجمل تحية مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما زلنا ضمن برنامج أدب ودين، والحديث متواصل حول الشاعر مسعود سعد سلمان. نتابع بعد الفاصل.
مستمعينا الكرام، في بعض الأحايين قد يوظف شاعرنا مسعود سعد سلمان تركيبا على أساس المضامين والتعابير القرآنية والحديثية، يختلف عن الشكل المستخدم في الآية أو الحديث، بحيث يمكننا القول إنه ترجمة للتركيب الأصلي أو بديل عنه، كما نلاحظ ذلك في البيت التالي الذي يؤكد فيه الشاعر أن لا شيء باق في هذه الدنيا، وأن كل شيء من مظاهر ترفها مصيره الزوال، وأن كل شيء يصيبه العطب لا يمكن أن يعود إلى حالته الأولى، كما حدث للأصنام التي كان آذر يصنعها بيده والتي حطمها النبي إبراهيم عليه السلام. وكل هذه المعاني وردت في قول الشاعر: ننگاری بخام مانی نترازیده لعبت آزر.
حيث إن في هذا البيت مستمعين الأفاضل إشارة وتلميح إلى قصة النبي إبراهيم عليه مع أبيه آذر والأصنام التي كان يصنعها بيده، والتي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، صدق الله العلي العظيم. وقد يبقى اللفظ القرآني على معناه الأصلي ثم ينقله الشاعر إلى بيته من دون تصرف، كما نلاحظ ذلك في كلمتي الحكم والقلم في البيت التالي الذي عبر الشاعر من خلاله عن عجزه عن مواجهة قدره ومصيره بعد أن حكم الله بذلك وجرى به قلمه، وهو يقول هذا المعنى بالفارسية:
چه توان کرد کانچه بود و بود بوده حکم و رفته قلم. حيث يخاطب الشاعر هنا نفسه قائلا: ما الذي يمكن أن أفعله؟ فما كان قد كان من حكم الله وجري قلمه به. وهذا المعنى يذكرنا أيها الكرام بما جاء في القرآن الكريم بشأن الحكم الإلهي وما قدره للإنسان بقلمه في آيات كقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأيضا قوله: إن الحكم إلا لله، صدق الله العلي العظيم.
إخوتنا المستمعين أخواتنا المستمعات حياكم الله. من المعلوم أن الأشعار التي عرفت بالحبسيات والتي برز فيها شعراء من مثل الشاعر أبي فراس الحمداني في الأدب العربي والشاعر مسعود سعد سلمان في الأدب الفارسي، يكون فيها الشاعر أقرب ما يكون إلى الخالق تبارك وتعالى بسبب طبيعة الظروف التي يمر بها والمحنة المحيطة به وتوقعه للفرج بعد شدته، فيدفعه ذلك إلى اللجوء لله سبحانه وتعالى. ترى كيف تركت مثل هذه الظروف تأثيرها على الشاعر مسعود سعد سلمان وتجلت في أشعاره ودفعته إلى أن يكثف من اقتباساته وتلميحاته إلى المعاني والمضامين القرآنية والدينية؟ هذه التساؤلات وجهناها إلى خبير البرنامج عبر الهاتف الدكتور حميد شناني الأستاذ الجامعي من مدينة أهواز الإيرانية، وتفضل بالإجابة قائلا:
هو عاش 80 سنة، فترة من هذه كانت فترة جدا صعبة، في عاش في السجن، وهذه الفترة طبعا أوجدت في نفسه بعض الصدمات والأزمات، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه كما تقول الآية الكريمة. فهناك يعني في أشعار هذه النفحات الدينية أو النفحات الإيمانية كما ذكرت. أيضا هناك جانب آخر إلى علاقة مع أدباء العصر وتأثر بهم وتأثيرهم بهذا، أيضا كان إلى دور في النفحة الدينية، لا أقول النشأة الدينية، النفحة الدينية في أشعار مثل عثمان المختاري أبو فرج روني ومن أصدقاء الشاعر الثنائي، نعم خاصة الشاعر الثنائي الذي هو بالنسبة له قدوة وأسوة ويعتبر تاج الشعراء. أيضا من مؤلفات بديع الزمان فروزان فر عند تأثير وتأثر. أعتقد أنه الأزمات اللي عاشها، وعند جانب آخر جانب غموض في بعض أشعاره، هذا الغموض ممكن أن يكون فيه تحفظات من في ذلك الزمان، خاصة وأنه دخل السجن. كل هذه أنتجت أو كل هذه الصعوبات أنتجت اللجوء إلى الله، الرجوع إلى الذات ومعرفة الذات من معرفة الله سبحانه وتعالى كما نعلم بالمجموع هذه أثرت في مؤلفاته الدينية. الحذفيات طبعا هو هذا شعر التقرب إلى الله، من عناوين الحذفيات التقرب إلى الله، سواء كان في الشعر الفارسي أو في الشعر العربي، هو من رواد هذا اللون من الشعر.
نتقدم بجزيل الشكر لخبير هذا اللقاء الدكتور حميد تشناني الأستاذ الجامعي من مدينة أهواز. مستمعينا الأفاضل، نشكره لهذه الإجابة التي استمعتم إليها عبر الهاتف.
نعم، بعد هذه الإجابة لا يسعنا إلا أن نشكر المستمعين الأفاضل على كرم المتابعة. إذن المستمعين الأفاضل، انتظرونا في محطتنا القادمة من برنامج أدب ودين، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى ذلك الموعد،
إذن حياكم الله وإلى اللقاء.
في أمان الله.
فيا حسرة. حسرتي من عذاب القمين، ويا حرقتي من لظى الأدمع أبيت ودمعي أبيت أبيت. هل تنجيني من مرديات العمل؟ فما أضيق العيش لولا الأمل، فصفحك يا من به مطمعي. إلهي وإني عصيتك هل تنجيني من مرديات العمل؟ فما عيش لولا الأمل، فصفحك يا من به مطمعي. فيا حسرتي من عذاب الضمير، ويا حرقتي من لظى الأدمع أبيت ودمعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما يقال
وما لا يقال. كيف تفسرين استمرار القوات الأمريكية بسرقة النفط السوري، حيث تقوم عادة بإخراج عشرات الصهاريج المحملة بمئات الأطنان من النفط المسروق عبر شمال العراق؟
هذا ربما أحسن ما تقوم به القوات الأمريكية في سوريا.
عجيب. هل رأيك إيجابي بما يسرقه الجيش الأمريكي من نفط سوريا؟
أنا لم أقل إن هذا فعل إيجابي أو حسن، إنما قلت إن هذا أحسن ما تقوم به القوات الأمريكية.
لم أفهم غير ذلك، فهو إذن فعل حسن.
لا لا يا أخي،
ألا تفسرين لي ما تقصدينه؟
حسناً، سأقول لك. نعم. القوات الأمريكية إما أن تقتل السوريين أو تحرض بعضهم لقتل بعضهم الآخر،
للأسف،
أو أنها تدعم العصابات الإرهابية بذريعة مساعدة الشعب السوري.
وما علاقة ذلك بنهب النفط؟
في ظل هذه الأعمال يكون سرقة النفط أحسن أفعالها.
إذن كيف يعتقد البعض أن وجود القوات الأمريكية في سوريا قد يفيد في شيء؟
هذا إما مخبول أو معتوه أو يأكل بهذا الكلام خبزا وفلا.
وما هذا المخبول المعتوه؟
الأول الذي فقد عقله، لأن شرور أمريكا لم تترك جغرافيا في العالم إلا وأفسدتها، وهذه خارطة العالم من شرق الأرض لغربها. لا توجد مشكلة ومصيبة إلا وأمريكا حاضرة فيها.
وما قضية المعتوه والمعلول؟
هذا المعلول لا يتبنى رأيا ولا موقفا إلا لعلة فيه، فيرى في أمريكا تكميلا لنقصه أو دواء لعلته، ونموذجه كل السياسيين الفاشلين الذين يرتبطون بأمريكا ليستقوا بها على شعوبهم.
أما من يأكل بالكلام خبزا وفولا فهم أصحاب المطامع الذين لا يهمهم صح ولا خطأ، وإنما كل ما يأتي لهم بلقمة فهو مفيد، أليس كذلك؟
اسمح لي بأن أقول لك لا. هؤلاء الأبواق والذيول الذين يشغلهم الأمريكيون والصهاين على وسائل الإعلام والمواقع النابحة على كل خير بأموال ومنافع، فهم كحمار الطاحونة، يدور ولا يدري وبماذا يدور أصلا.
طيب، وهؤلاء هم الذين يملؤون الدنيا ضجيجا حرصا على التوافه، وكما قال فيهم المثل: اللي ياخذ المقصد بسوء نية ثقبة جنية.
نعم أكيد، لأن نواياهم سيئة فكأنهم ركبتهم الجن
أو الجنية.
أو الجنية نعم.
تربى إكرام عليك يجد الموت فدا لفناء دون بقاء فهل يغريك بها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران، وندعوكم إلى الاستماع للمحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى إنما